نبدأ يا شيخ.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد، قال: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية: أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة: أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة: أن دين الأنبياء واحد. السابعة: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الآية. الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. والعاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها ثمان عشرة مسألة، بدأها بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة: معرفة حق الله تعالى علينا. الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل. الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني مع إخوة لنا بالله عز وجل نتدارس فيه كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونفعنا بعلومه. وقد ذكر الشيخ بعد أن ذكر بداية الكتاب وأورد الآيات الأحاديث التي تدل على وجوب التوحيد وأنه وبيان الحكمة من خلق الجن والإنس وغير ذلك مما سبق، أورد المسائل كعادته، وهو يأتي بعد كل نهاية باب أو كتاب بمسائل استنبطها رحمه الله من الباب، وهي مسائل عظيمة ونافعة تدل على عمق علم هذا الإمام وحسن فهمه، لا سيما فيما يتعلق بالتوحيد وما يضاده من الشرك. وقد تصدى لشرح هذه المسائل بعض الشراح ممن شرح كتاب التوحيد، وبعضهم أغفلها، وبعضهم ذكرها تركها لوضوحها، وبعضهم أفردها بالعناية والتصنيف، الشيخ عبد الله الدويش محدث توفى عام 1400 الهجرة رحمه الله. هذه المسائل مهمة، وهي كالخلاصة للباب السابق، فوائد يخرج بها الإنسان من الباب السابق الذي ذكر الشيخ فيه النصوص من الكتاب والسنة. ونأخذها يعني الآن مسألة مسألة. تفضل.
الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس.
نعم، أول هذه المسائل، أول هذه المسائل الحكمة من خلق الجن والإنس، هذا هو ما دل عليه قوله تعالى كما أورده الشيخ: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحكمة من خلق الجن والإنس هو أن يعبدوا الله عز وجل، والله عز وجل ما خلق الجن والإنس ليستكثر بهم من قلة، ولا يتعزز بهم من ضعف، ولا ليستغني بهم من فقر، وإنما خلقهم لهذا الأمر العظيم وهو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن الخلق من حقق في حياته ما خلق لأجله وهو عبادة الله عز وجل، ومنهم وهم الأكثر من لم يحقق هذه الحكمة فاستكبر عن عبادة الله عز وجل، أو عبد مع الله عز وجل غيره فكان من المشركين، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قال رحمه الله: الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه.
نعم، قال إن العبادة هي التوحيد، يعني قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة هي التوحيد، كما فسر ذلك ابن عباس: قال ليعبدون أي يوحدون. فالعبادة هي في الحقيقة هي توحيد الله وطاعته عز وجل، وكل عبادة لا تقوم على التوحيد فهي ليست عبادة، ولا تكون عبادة مقبولة ولا صحيحة ولا وزن لها عند الله عز وجل حتى يكون صاحبها من أهل التوحيد. فأعظم العبادة وأولها وأساسها ولبها هو توحيد الله عز وجل، وهو أساس لقبول بقية الأعمال. فالتوحيد هو أعظم العبادات وأهمها، وكل عبادة لا يكون صاحبها من أهل التوحيد فهي عبادة مردودة على صاحبها، ولا تسمى عبادة، ولا تسمى عبادة إذا كان هذا العابد غير مخلص بل هو مشرك بالله، فإن عبادته باطلة، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء ما كسب. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
أن من لم يأتي به أي بالتوحيد لم يكن عابدا لله عز وجل، وهذا فيه مع قوله تعالى ولا أنتم عابدون معه. فالمشركون الذين كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره ليسوا في الحقيقة بعابدين لله عز وجل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون معه. فأنتم وإن عبدتم الله لكن لما كانت عبادتكم مع الله عز وجل غيره لم تكن عبادتكم لله عبادة صحيحة، فبالتالي لا تسمى عبادة. ولقد ولا أنتم عابدون معه حتى وإن توجهتم إلى الله. لماذا؟ لأنكم لم تخلصوا العبادة لله عز وجل وإنما عبدتم مع الله عز وجل غيره. وهذه هي قضية المشركين، أنهم كما قال الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة، وهم معترفون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي والمميت، وهم أيضا معترفون أن الله عز وجل هو الإله والمعبود، لكنهم يقولون إن هذه المعبودات أتقرب إليها لتشفع لنا عند الله. فالقضية في التوحيد، ولهذا قال الله عن قوم هود قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد هؤلاء آباؤنا لنعبد الله وحده. فالقضية في كلمة وحده، ما عندهم مشكلة في عبادة الله، لكن قالوا لا نعبد الله وحده وإنما نعبد مع الله غيره. ولهذا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك. هنا الشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك له. فهذا هو حقيقة التوحيد، أن يوحد الله بالعبادة ويفرد الله بالعبادة، فلا يعبد معه غيره ولا يجعل معه شركاء بالعبادة. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة الحكمة في إرسال الرسل.
هذا بين قوله تعالى كما سبق ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وشركوا الطاغوت. فالحكمة من إرسال الرسل أن يدعو أقوامهم إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. هذا بين في هذه الآية وفي غيرها. كل الرسل قالوا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالحكمة من إرسال الرسل هو أن يدعو الخلق إلى توحيد الله وعبادته وإفراده بالعبادة وإبطال الشرك والتحذير من الشرك. نعم.
ثم قال: الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة.
نعم، ما من أمة إلا وأرسل إليها رسول. هذا دل على قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فالرسالات عمت جميع الأمم، أن أمة وطائفة إلا وأرسل إليها رسول يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وعبادته. نعم.
ثم قال رحمه الله: السادسة أن دين الأنبياء واحد.
دين الأنبياء الذي هو التوحيد واحد، وكل الرسل جميع الرسل والأنبياء دعوا إلى توحيد الله، وهذا متفق عليه عند الأنبياء. كل الأنبياء دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولكن شرائعهم مختلفة، شرائعهم تختلف إما اختلاف كلي أو اختلاف جزئي بحسب الزمان الذي هم فيه. ولهذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، أو كما جاء في الحديث. فأصل دينهم جميعا هو الدعوة إلى توحيد الله، لكن الشرائع تختلف. نعم.
ما قال رحمه الله: السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الآية.
نعم، هذه المسألة العظيمة وهي الكفر بالطاغوت. فالتوحيد لا يحصل إلا بأن يكفر العبد بالطاغوت. فلا يكفي أن يعبد الله حتى يتبرأ من كل معبود سوى الله. فلو كان هناك شخص يعبد الله ولكنه لا يعتقد بطلان عبادة غير الله ولا يكفر من كفره الله من المشركين وعباد الأوثان وغيره مما يعبد وغيره مما يعبد من دون الله، هذا لا يكون موحدا ولا يكون مسلما حتى يكفر بالطاغوت. هذا شرط، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لها ركنان: إثبات ونفي. فالإثبات لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات، ويبدأ دائما بالنفي لأن التخلية قبل التحلية. وهنا قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد من اجتناب الطاغوت والكفر بكل ما يعبد من دون الله وعبادة الله مع ذلك. ولذلك قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما يكفي أن يكون الإنسان عابدا لله ولا يكون حقيقة عابدا لله حتى يكون مع عبادة لله متبرئا من كل معبود سوى الله ومعتقدا بطلان كل عبادة سوى عبادة الله، وأن من عبد غير الله فهو مشرك. هذا الاعتقاد ركن في التوحيد، ولا يكون الإنسان واحد حتى يحصل منه هذا الاعتقاد ويقر بهذا. ما الذي يقول: أنا أعبد الله لكن لا أكفر المشركين الذين يعبدون غير الله، ولا أعتقد بطلان ما يعبد من دون الله، وكلهم كل إنسان له دين وحر، هذا لا يكون مسلم. ولو عبده في نفسه الله فقط ولا نعبد معه غيره، فإنه بهذا لا يكون موحدا حتى يكفر بكل معبود سوى الله. ولهذا قال الشيخ هذه المسألة الكبيرة، أن هذه قد تخفى على كثير من الناس، فلا بد من البراءة من الشرك وأهله. ولهذا الإسلام معناه هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إذ قالوا لكم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وإنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ولا بد من البراءة من الشرك، ولا بد من الكفر بالطاغوت، وإلا لا يكون الإنسان موحدا ومسلما. نعم.
قال رحمه الله: الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
نعم، الطاغوت أصله من الطغيان، هو مجاوزة الحد، فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. فإن كان هذا المعبود أو المتبوع راضيا بذلك فهو طاغوت، وإن لم يكن راضي بأن عبد وهو غير راض فلا يقال له طاغوت. الذين عبدوا عيسى عليه السلام لا يقال إن عيسى طاغوت، لأن عيسى لم يكن راضيا بهذا. وإنما إذا عبد هذا المعبود وهو راضي بذلك فهو طاغوت. أو من يشرع للناس غير حكم الله عز وجل فهذا طاغوت. فكل من تجاوز أو ادعى علم الغيب أو غيره من غير من الطواغيث المتبوعين أو المعبودين وهم راضون بذلك، فمن عبد مع الله غيره فقد جعله طاغوتا بفعله، هو جعله طاغوت. فإن كان هذا المعبود راضيا فهو طاغوت بالفعل ويقال له طاغوت. ومن اتبع متبوعا من أهل البدع والضلال والرؤوس الضلال فقد جعله وجعله متبوعه اتبعه في كل ما يقول بالتعليل وبالتحريف فقد جعله طاغوت. ومن أطاع غير الله في طاعة من الطاعات التي هي الحقيقة مخالفة لشرع الله عز وجل وترك طاعة الله مبدلا لحكم الله عز وجل فقد اتخذ هذا المطاع طاغوت وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل. أولها
هذه الآية التي في سورة الأنعام التي أشار إليها ابن مسعود وقال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء، لكن يقول لو أنه أوصى ما خرج عن هذه الثلاث الآيات في سورة الأنعام. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخره، إلى أن قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه الآيات ثلاث اشتملت على بيان المحرمات، وأعظمها هو الشرك بالله عز وجل، ولهذا بدأ به: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نعم.
قال رحمه الله: وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك، والعاشرة
هذا السبب
والعاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها ثماني عشرة مسألة بدأها بقوله.
نعم، هذه أيضا قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قبلك ألا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مسؤولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال وذكر الجملة من المحرمات. قال بعد ذلك: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فذكر المحرمات وبدأها بالشرك وعقوق الوالدين ونهى عن ذلك، ونهى عن الزنا وعن قتل النفس وعن قربان مال اليتيم وعن التطفيف والظلم وعن التبختر والمشي في الأرض بالفرح، وكما قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وغير ذلك من المنهيات. نعم.
قال رحمه الله: بدأها بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
نعم، بعد أن قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، قال: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم. فبدأها بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك، وأشار إليها بأن هذه من الحكم العلم العظيم، وفيها نهي عن محرمات كثيرة وأولها وأعظمها الشرك بالله عز وجل. نعم.
ثم قال رحمه الله: الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية.
نعم، هذا أيضا في سورة النساء، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب ومن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهذه أيضا آيات كما يقال آيات الحقوق، وصلى الله عز وجل بدأ بأهم الحقوق وهو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ونهى عن الشرك، وأمر بالإحسان إلى الوالدين وإلى ذوي القرابة وللمتامى والمساكين وهكذا الجار والصاحب، كل ذلك من الحقوق العظيمة التي بيّنها الله عز وجل في هذه الآية. نعم.
ثم قال رحمه الله: ثانية عشرة، التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء، لكن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى لما خرجت وصيته عن هذه الوصايا التي في كتاب الله، ومنها ما جاء في سورة الأنعام التي قال فيها ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي جاء به وهذا الذي أوصى به في حياته وعند موته، ولا سيما في آخر حياته كان يوصي بالتوحيد ويحذر من الشرك، وفي آخر حياته وهو يجود بنفسه وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا، أو أفلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، كما سيأتينا إن شاء الله في موضعه.
ثم قال: الثالثة عشرة، معرفة حق الله تعالى علينا.
نعم، كما دل عليه حديث معاذ، قال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله رسول أعلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله على العباد، هو أعظم الحقوق وأول الحقوق وأحق الحقوق وأوجبها، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وإفراده وإخلاص العباد له، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة عشرة، معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه.
نعم، وهو أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فمن أتى بحق الله فإن الله جعل على نفسه حقا تفضلا منه وإنعاما، على أنه لا يدخله النار ويدخله الجنة إذا أتى بهذا الحق العظيم وأخلص العبادة لله ومات على ذلك، فالله وعده وجعل على نفسه حق، وهذا الحق لم يجعله عليه أحد ولم يجب عليه أحد، وإنما هو حق جعله الله على نفسه تفضلا منه وإنعاما، لأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. نسأل الله أن يوفقنا لأداء هذا الحق حق القيام، وأن يتوفانا على ذلك. نعم.
ثم قال رحمه الله: الخامسة عشرة، أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
نعم، ولهذا قال معاذ: أفلا أخبر الناس أو أفلا أبشر الناس، وقال: لا فيتكلوا، ولم يخبر بها معاذا إلا عند موته تأثما أو خوفا من كتمان العلم، فدل على أن كثير من الصحابة أو أكثر الصحابة لم يكن يعرف هذه المسألة، وهي أن من مات على التوحيد الخالص فإن مصيره الجنة ولا يبقى ولا يخلد في النار، وأن التوحيد يكفر الله عز وجل به الذنوب، فالخوف من البيان لأنه قد يفهم هذا على غير وجهه ويفهم منه التساهل في الذنوب، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذ عن إخبار الناس، ودل على أن أكثر الناس لم يكن من الصحابة يعلم هذا. نعم.
ثم قال رحمه الله: السادسة عشرة، جواز كتمان العلم للمصلحة.
نعم، إذا كان هناك مصلحة في كتمان العلم، وذلك بأن يكون هذا العلم الذي تريد أن تنشره قد يفهم على غير وجهه، وعند أناس قد يفهمونه ويكون له يظنون أن لهم فيه حجة على باطله، وما أشبه ذلك فهنا من المصلحة ألا ينشر العلم بل يكتم. وهذه حالة استثنائية، فالأصل أن العلم ينشر، لكن إذا كان هذا العلم إذا نشر أو إذا أخبر به من لا يفهمه على الوجه الصحيح أو من قد يفهمه على غير وجهه بأن يحتج به على باطله، فمن الحكمة ألا تخبره به، مثل إخبار الشخص المنطلق في المعاصي والفجور بسعة رحمة الله وما أشبه ذلك، فهذا ربما يزيد يعني جرأة. كذلك إخبار بعض مثلا الناس ببعض الأحداث وبعض الأحاديث التي قد يفهم منها الخروج على ولاة الأمر أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال أبو رضي الله تعالى عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين بثثت أحدهما وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا الحلقوم. وكان الحسن ينهى عن أن يحدث الحجاج بحديث الذين سمن أن يسلم عيونهم في حد الحرابة حتى قال لا يحتج به على باطله وتعذيب الناس. وهكذا كان أحمد ينهى عن الحديث أو ذكر بعض الأحاديث عند بعض الخوارج الذين يفهمون منها خروج على الولاة. وهكذا يكون طالب العلم بصير، فما كل ما يعلم يقال ولا كل ما يقال يقال لكل أحد، فإن بعض العلم قد يكون فتنة لبعض الناس. لهذا جاء عن علي رضي الله تعالى أن حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم.
ثم قال رحمه الله: السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره.
ماذا مأخذ من قوله أفلا أبشر الناس؟ فتبشير المسلم بما يسره هذا مسنون من إدخال السرور عليه، هذا فيه أجر عظيم. إذا بشرت إنسانا بما يسره في أمور الدين أو أمور الدين هذا مستحب، لكن إذا لم يكن هناك مانع كما في هذا الحديث. نعم.
ثم قال رحمه الله: الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
نعم، هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينهى معاذا عن أن يبشر الناس بهذا الحديث ويخبرهم به، وهو أن الله عز وجل يغفر لمن مات على التوحيد، وأنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فخوفا عليهم من هذا، لأن بعض الناس قد يفهم من هذا الاغترار والاعتماد على سعة رحمة الله فيتجرع على المعاصي والعظائم التي ربما توبقه وتسببها لعذابه وربما يخرج سويها من الدين أصلا، لأن المعاصي والبدع بريد الكفر. فمعاذ كان عنده من العلم ما يفهم به هذا، وأن هذا ليس معناه تسبب المعاصي، وإنما معناه الحرص على التوحيد وعلى الاستقامة، لأن الاستقامة على الدين والبعد عن المعاصي هي استقامة على التوحيد، أن هذا من مكملات التوحيد، والمعاصي تضعف وتنقص التوحيد. فلا يفهم منها أهل العلم إلا زيادة الاهتمام والاستمرار والاستقامة على الطاعة، لكن بعض الناس قد يفهمها على غير وجهها. نعم، فلهذا يحذر من هذا، من الاغترار على والاعتماد على سعة رحمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه أنه هو الغفور الرحيم وأنه هو شديد العقاب، فيجب أن يكون المسلم بين الخوف والرجاء، يعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نعم.
ثم قال رحمه الله: التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم.
نعم، إذا سئل الإنسان عن شيء لا يعلم يقول الله أعلم، إذا كان في حياة الرسول يقول الله ورسوله أعلم، لا سيما في المسائل الشرعية كما قال معاذ الله ورسوله أعلم. أما بعد موته فيقول الله أعلم، الله أعلم. نعم.
ثم قال: العشرون، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
نعم، ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بهذا العلم دون غيره لما عنده من العلم والفهم. فإذا خص الإنسان بعض الناس بالعلم دون بعض لجودة فهمهم، يعني يأتي طلاب مبتدئون وطلاب متقدمون في العلم، فيعطي المبتدئين من العلم بما هو يوافق مستواه العقلي، ثم يعطي أولئك الكبار ما يوافق علمه فيتوسع لهم شيئا، ولا يعطي الصغار مثل ما يعطي الكبار. فالعلم الناس فيه على مراتب، ما يصلح لأناس قد لا يصلح لأناس في فترتهم هذه، وربما بعض العلم يكون فتنة لبعض الناس. فإذا خص بعض العلم لبعض الناس دون بعض من هذا الباب فهو مطلوب، ولكن ليس معنى هذا أن يتناجى دون الناس ودون العامة بالعلم مطلقا كما هو حال بعض صاحب المناهج المنحرفة. هذا خطر يدل على الفساد، كما قال عمر عبد العزيز: إذا رأيت من يتناجى عن الناس بالعلم ويستسرون به فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فهذا ليس من هذا الباب، وإنما من باب أن الإنسان يعطى من العلم بحسب مستوى العلم ومستوى فهمه شيئا فشيئا، ولا يعطى من العلم الذي لا يبلغ فهمه وعقله، فربما يكون سببا لضلاله أو يعني انقطاعه عن العلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة 21، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه.
هذا أمر من خصائص من شمائله صلى الله عليه وسلم العظيمة، هو التواضع، فهو متواضع لربه ولخلق الله عز وجل، مع أنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يركب الحمار ويردف معه غيره على الحمار، ويخصف نعله ويحلب شاته ويرقع ثوبه، ويمشي مع الصغير والكبير والفقير والغني عليه الصلاة والسلام. فقد كان في أخلاقه وشمائله في غاية ما يكفي غاية ما يكون، وقد وصفه الله الله عز وجل ربه بذلك: إنك لعلى خلق عظيم. قد كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا الخلق العظيم هو التواضع الذي هو لين الجانب والتواضع مع الناس والقبول الحق من كل من يقوله، وعدم التكبر على الخلق واحتقار الخلق. هذا هو التواضع الذي هو من أفضل الصفات ومن يعني أحسن المواهب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك له القدح المعلق وله الغاية في هذه في جميع الصفات والخلال الكريم، ومن هذه الصفة العظيمة وصفة التواضع. نعم.
ثم قال رحمه الله: 22، جواز الإرداف على الدابة.
نعم، جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، إذا كانت تطيق ذلك، إذا كانت تطيق أن يركب مع الراكب شخصا آخر جاز، بل لو كانت تطيق أن يركب ثالث جاز، أن يكون مثلا ثلاثة صغار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل أحد الأبناء أمامه، بناتي أو غيرهم، وبعضهم جعلهم أمامه على البعير. فالإرداف يجوز إذا كانت الدابة تطيق ذلك، أما إذا كان فوق طاقة الدابة فلا يجوز أن يحملها ما لا تطيق. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة 23، فضيلة معاذ بن جبل.
نعم، مما يدل على فضيلته أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا العلم دون غيره لعلمه، ولهذا بعض الأحاديث لمعاذ أنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، فمعاذ على درجة عالية من العلم والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. نعم.
ثم قال رحمه الله: 24، عظم شأن هذه المسألة.
نعم، هذه المسألة العظيمة وهي حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذه هي أعظم المسائل، وأن من عبد الله وحده لا شريك له وما تعالى ذلك فإن الله عز وجل لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذه هي المسألة العظيمة التي لأجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الله لها ولأجلها الجنة والنار، وانقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم.
انتهت المسائل يا شيخ.
نكتفي بهذا القدر، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وعملا إنه أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خير يا شيخ ونفع بكم وبارك في علمكم.
وأنتم كذلك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
هناك بعض أسئلة يا شيخ على الغرفة لو سمحتم.
طيب، لا تكثر، تفضل.
زاد الله من فضلك. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا ورفع قدركم في الدارين، من هي الفرقة الظاهرية وما موقف أهل السنة منها؟
الفرقة الظاهرية هي هم المنسوبون إلى داود الظاهري، ومن أشهر أيضا من قام بهذا المذهب ونصره ابن حزم، وهذه الفرقة هي مذهب فقهي ويعتمدون على الأخذ بظواهر النصوص وينفون القياس، لا يأخذون بالقياس ولا يعتبرونه دليلا إلا في شيء يعني قياس ظاهر، هم لا يسمونه أيضا قياس. المهم أنهم لهم اجتهادات أصابوا فيها وكانوا فيها مع الحق وأخذوا بظاهر الحديث وكان الصواب معهم، ولهم أشياء منكرة وشنيعة، اختيارات عجيبة يتعجب منها، كما أن لبعضهم أيضا من الآراء الفذة والعلم الغزير في بعض الجوانب، كابن حزم له جوانب في إيراد الأدلة وما أشبه ذلك ونقاش يعني أيضا مفيد وعجيب، إلا أنه ربما يأتي بأشياء مستنكرة ومخالفة لما عليه الجمهور. وأما من حيث العقائد فهم كغيرهم، فيهم من هو على السنة وفيهم من هو يعني عندهم بعض الانحرافات في صفات الله عز وجل وفي غيرها من المسائل التي خالوا فيها أهل السنة والجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ.
نعم.
هذا ما يتواجد على الغرفة يا شيخ، لعله إذا كان أخ أو عنده استفسار شفهي سؤال أو سؤالين ونختم إن شاء الله.
طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ محمد، معك أبو يورد شيخ.
حياك الله أبو يورد.
كيف حالك شيخ؟ سؤال فقط الله يحفظك. طبعا. شيخ، هل الكبر يقدح في التوحيد، في كمال التوحيد أو في أصل التوحيد؟ مبارك الله فيك، وكيف ذلك؟ جزاك الله خير.
الكبر، أنت تسأل عن الكبر. الكبر بارك الله فيك إن كان يحول حال بينه بين الإنسان وبين الإيمان بالله وتوحيد الله عز وجل، فهذا كبر مخرج من الملة، كما حصل من إبليس حيث استكبر عن السجود. فإذا كان الاستكبار يؤدي به والكبر يؤدي به إلى رد أصل الدين وأصل التوحيد وأصل ما يقوم به دينه دين الإسلام فهذا كفر. ولو استكبر عن أن يقول لا إله إلا الله واستكبر عن عبادة الله وما أشبه ذلك فهذا الكبر يعتبر مخرج من الملة. وما كان دون ذلك فهو بحسبه، وقد يكون معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالكبر نوعان، الأول بطر الحق يعني رد الحق، وهذا الرد كما قلت إن كان وصل إلى أن رد به الحق الذي هو أصل الدين وبه يتحقق الإيمان فلم يقبله ولم يأخذ به فهذا شرك أو كفر أكبر واستكبار مخرج من الملة. وإن كان دون ذلك فهو بحسبه معصية أو كبيرة من كبائر الذنوب. نعم،
بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خير.
بارك الله.
شيخنا عندنا سؤالين على الغرفة، إذا أردت أن نجيب عليهما أم نؤخرهما الحساب؟
تفضل.
هذا السائل يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل حسنة التوحيد تمحو حتى المظالم التي تكون بين الناس؟
التوحيد أو حسنة التوحيد لا تستطيع أن تقابلها أي سيئة دون يعني الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر. ولكن من مات وعنده مظالم لغيره فإنه إما إن الله عز وجل يأخذ من هذا الظالم بقدر يعني مظلمته من حق الحسنات والسيئات، فإن فنيت الحسنات وأخذت من سيئات المظلوم وضعت عليه وطرح في النار، لكنه إن كان على التوحيد يعذب بقدر ذنبه ثم يدخل بعد ذلك الجنة. وإن كان هذا الإنسان يعني تاب إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل قد يرضي هذا المظلوم يوم القيامة بما يرضيه ويعفو عن هذا الظالم، والله عز وجل سعة رحمته واسعة. هذا هو التفصيل. نعم،
أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا السائل يقول هل من يعبد ولا يشرك به شيئا يدخل دخولا أوليا إلى الجنة ولو كان اقترف المعاصي والمحرمات وجزاكم الله خيرا؟
الذي مات على التوحيد وليس عنده شرك أكبر ولا نفاق أكبر ولا كفر أكبر هذا إما أن يعفو الله، وكان عنده ذنوب دون الشرك الأكبر ودون الكفر الأكبر ودون النفاق الأكبر هذا تحت مشيئة الله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ولكن إن عذبه على هذه الذنوب فإنه يعذبه بقدر ذنبه ثم يدخله الجنة ولا يخلد في النار. فهو كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب دون هذا الشرك فإنه تحت مشيئته، إن شاء عفى عن صاحبه ابتداء فدخل الجنة بدون عذاب، وإن شاء عذبه الله عز وجل بقدر ذنبه إذا كان مات بغير توبة فإن الله قد يعذبه على هذا الذنب، ولكن لا يعذبه خالدا مخلدا في النار وإنما يعذبه بقدر ذنبه ثم يكون مصيره إلى الجنة لأنه عنده أصل التوحيد. والحمد لله. نعم
نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، لعل هذا ما تيسر من الأسئلة لهذا اليوم.
الحمد لله خير وبركة، نسأل الله يتقبل منه.
جزاكم الله خير يا شيخنا وأحسن إليكم.
وجزاكم خيرا وبارك فيكم، صلى الله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موعدنا بحول الله الأسبوع القادم يا شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نبدأ يا شيخ.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد، قال: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية: أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة: أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة: أن دين الأنبياء واحد. السابعة: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الآية. الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. والعاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها ثمان عشرة مسألة، بدأها بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة: معرفة حق الله تعالى علينا. الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل. الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني مع إخوة لنا بالله عز وجل نتدارس فيه كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونفعنا بعلومه. وقد ذكر الشيخ بعد أن ذكر بداية الكتاب وأورد الآيات الأحاديث التي تدل على وجوب التوحيد وأنه وبيان الحكمة من خلق الجن والإنس وغير ذلك مما سبق، أورد المسائل كعادته، وهو يأتي بعد كل نهاية باب
كتاب بمسائل استنبطها رحمه الله من الباب، وهي مسائل عظيمة ونافعة تدل على عمق علم هذا الإمام وحسن فهمه، لا سيما فيما يتعلق بالتوحيد وما يضاده من الشرك. وقد تصدى لشرح هذه المسائل بعض الشراح ممن شرح كتاب التوحيد، وبعضهم أغفلها، وبعضهم ذكرها تركها لوضوحها، وبعضهم أفردها بالعناية والتصنيف كالشيخ عبد الله الدويش محدث توفى عام 1400 هجرة رحمه الله. هذه المسائل مهمة، وهي كالخلاصة للباب السابق، فوائد يخرج بها الإنسان من الباب السابق الذي ذكر الشيخ فيه النصوص من الكتاب والسنة. ونأخذها يعني الآن مسألة مسألة. تفضل.
الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس.
نعم، أول هذه المسائل، أول هذه المسائل الحكمة من خلق الجن والإنس، هذا هو ما دل عليه قوله تعالى كما أورده الشيخ: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحكمة من خلق الجن والإنس هو أن يعبدوا الله عز وجل، والله عز وجل ما خلق الجن والإنس ليستكثر بهم من قلة، ولا يتعزز بهم من ضعف، ولا ليستغني بهم من فقر، وإنما خلقهم لهذا الأمر العظيم وهو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن الخلق من حقق في حياته ما خلق لأجله وهو عبادة الله عز وجل، ومنهم وهم الأكثر من لم يحقق هذه الحكمة فاستكبر عن عبادة الله عز وجل، أو عبد مع الله عز وجل غيره فكان من المشركين، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قال رحمه الله: الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه.
نعم، قال إن العبادة هي التوحيد، يعني قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة هي التوحيد، كما فسر ذلك ابن عباس: قال ليعبدون أي يوحدون. فالعبادة هي في الحقيقة هي توحيد الله وطاعته عز وجل، وكل عبادة لا تقوم على التوحيد فهي ليست عبادة، ولا تكون عبادة مقبولة ولا صحيحة ولا وزن لها عند الله عز وجل حتى يكون صاحبها من أهل التوحيد. فأعظم العبادة وأولها وأساسها ولبها هو توحيد الله عز وجل، وهو أساس لقبول بقية الأعمال. فالتوحيد هو أعظم العبادات وأهمها، وكل عبادة لا يكون صاحبها من أهل التوحيد فهي عبادة مردودة على صاحبها، ولا تسمى عبادة، ولا تسمى عبادة إذا كان هذا العابد غير مخلص بل هو مشرك بالله، فإن عبادته باطلة، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد شدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء ما كسب. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
أن من لم يأتي به أي بالتوحيد لم يكن عابدا لله عز وجل، وهذا فيه مع قول تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد. فالمشركون الذين كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره ليسوا في الحقيقة بعابدين لله عز وجل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فأنتم وإن عبدتم الله لكن لما كانت عبادتكم مع الله عز وجل غيره لم تكن عبادتكم لله عبادة صحيحة، فبالتالي لا تسمى عبادة. ولقد ولا أنتم عابدون معه حتى وإن توجهتم إلى الله. لماذا؟ لأنكم لم تخلصوا العبادة لله عز وجل وإنما عبدتم مع الله عز وجل غيره. وهذه هي قضية المشركين، أنهم كما قال الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة وهم معترفون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي والمميت، وهم أيضا معترفون أن الله عز وجل هو الإله والمعبود، لكنهم يقولون إن هذه المعبودات أتقرب إليها لتشفع لنا عند الله. فالقضية في التوحيد، ولهذا قال الله عن قوم هود قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد هؤلاء آباؤنا لنعبد الله وحده. القضية في كلمة وحده، ما عندهم مشكلة في عبادة الله، لكن قالوا لا نعبد الله وحده وإنما نعبد مع الله غيره. ولهذا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك. هنا الشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خالف وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك له. فهذا هو حقيقة التوحيد، أن يوحد الله بالعبادة ويفرد الله بالعبادة، فلا يعبد معه غيره فلا يجعل معه شركاء بالعبادة. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة الحكمة في إرسال الرسل.
هذا بين قوله تعالى كما سبق ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وشركوا الطاغوت. فالحكمة من إرسال الرسل أن يدعو أقوامهم إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. هذا بين في هذه الآية وفي غيرها. كل الرسل قالوا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالحكم من أرسال الرسل هو أن يدعو الخلق إلى توحيد الله وعبادته وإفراده بالعبادة وإبطال الشرك والتحذير من الشرك. نعم.
ثم قال: الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة.
نعم، ما من أمة إلا وأرسل إليها رسول. هذا دل على قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فالرسالات عمت جميع الأمم، أن أمة وطائفة إلا وأرسل إليها رسول يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وعبادته. نعم.
ثم قال رحمه الله: السادسة أن دين الأنبياء واحد.
دين الأنبياء الذي هو التوحيد واحد، وكل الرسل جميع الرسل والأنبياء دعوا إلى توحيد الله، وهذا متفق عليه عند الأنبياء. كل الأنبياء دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولكن شرائعهم مختلفة، شرائعهم تختلف إما اختلاف كلي أو اختلاف جزئي بحسب الزمان الذي هم فيه. ولهذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، أو كما جاء في الحديث. فأصل دينهم جميعا هو الدعوة إلى توحيد الله، لكن الشرائع تختلف. نعم.
وقال رحمه الله: السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الآية.
نعم، هذه المسألة العظيمة وهي الكفر بالطاغوت. فالتوحيد لا يحصل إلا بأن يكفر العبد بالطاغوت. فلا يكفي أن يعبد الله حتى يتبرأ من كل معبود سوى الله. فلو كان هناك شخص يعبد الله ولكنه لا يعتقد بطلان عبادة غير الله ولا يكفر من كفره الله من المشركين وعباد الأوثان وغيره مما يعبدون وغيره مما يعبدون دون الله، هذا لا يكون موحدا ولا يكون مسلما حتى يكفر بالطاغوت. هذا شرط، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لها ركنان: إثبات ونفي. فالإثبات لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات، ويبدأ دائما بالنفي لأن التخلية قبل التحلية. وهنا قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد من اجتناب الطاغوت والكفر بكل ما يعبد من دون الله وعبادة الله مع ذلك. ولذلك قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما يكفي أن يكون إنسان عابدا لله ولا يكون حقيقة عابدا لله حتى يكون مع عبادة لله متبرئا من كل معبود سوى الله ومعتقدا بطلان كل عبادة سوى عبادة الله، وأن من عبد غير الله فهو مشرك. هذا الاعتقاد ركن في التوحيد، ولا يكون إنسان واحد حتى يحصل منه هذا الاعتقاد ويقر بهذا. من الذي يقول أنا أعبد الله لكن لا أكفر المشركين الذين يعبدون غير الله ولا أعتقد بطلان ما يعبد من دون الله وكلهم كل إنسان له دينه وحر، هذا لا يكون مسلم. ولو عبده في نفسه الله فقط ولا نعبد معه غيره، فإنه بهذا لا يكون موحدا حتى يكفر بكل معبود سوى الله. ولهذا قال الشيخ هذه المسألة الكبيرة، أن هذه قد تخفى على كثير من الناس، فلا بد من البراءة من الشرك وأهله. ولهذا الإسلام معناه هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قالوا لكم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وإنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. ولا بد من البراءة من الشرك ولا بد من الكفر بالطاغوت، وإلا لا يكون الإنسان موحدا ومسلما. نعم.
قال رحمه الله: الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
نعم، الطاغوت أصله من الطغيان أو مجاوزة الحد، فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. فإن كان هذا المعبود أو المتبوع راضيا بذلك فهو طاغوت، وإن لم يكن راضي بأن عبد وهو غير راض فلا يقال له طاغوت. الذين عبدوا عيسى عليه السلام لا يقال إن عيسى طاغوت، لأن عيسى لم يكن راضيا بهذا. وإنما إذا عبد هذا المعبود وهو راضي بذلك فهو طاغوت. أو من يشرع للناس غير حكم الله عز وجل فهذا طاغوت. فكل من تجاوز أو ادعى علم الغيب أو غيره من غير من الطواغيث المتبوعين أو المعبودين هم راضون بذلك، ومن عبد مع الله غيره فقد جعله طاغوتا بفعله، هو جعله طاغوت. فإن كان هذا المعبود راضيا فهو طاغوت بالفعل ويقال له طاغوت. ومن اتبع متبوعا من أهل البدع والضلال والرؤوس الضلال فقد جعله وجعله متبوعه اتبعه في كل ما يقول بالتعليل وفي التحريف فقد جعله طاغوت. ومن أطاع غير الله في طاعة من الطاعات التي هي الحقيقة مخالفة لشرع الله عز وجل وترك طاعة الله مبدلا لحكم الله عز وجل فقد اتخذ هذا المطاع طاغوت وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل. أولها
هذه الآية التي في سورة الأنعام التي أشار إليها ابن مسعود وقال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء، لكن يقول لو أنه أوصى ما خرج عن هذه الثلاث الآيات في سورة الأنعام. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخره، إلى أن قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه الآيات ثلاث اشتملت على بيان المحرمات، وأعظمها هو الشرك بالله عز وجل، ولهذا بدأ به: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نعم.
قال رحمه الله: وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك، والعاشرة.
نعم، وهذا سبق معنا. نعم.
والعاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها بقول.
نعم، هذه أيضا قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قبلك ألا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مسؤولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أن قال وذكر الجملة من المحرمات. قال بعد ذلك: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فذكر المحرمات وبدأها بالشرك وعقوق الوالدين ونهى عن ذلك ونهى عن الزنا وعن قتل النفس وعن قربان مال اليتيم وعن التطفيف والظلم وعن التبختر والمشي في الأرض بالفرح، وكما قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وغير ذلك من المنهيات. نعم.
قال رحمه الله: بدأها بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
نعم، بعد أن قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها قال: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم. فبدأها بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك، وأشار إليها بأن هذه من الحكم العلم العظيم، وفيها نهي عن محرمات كثيرة وأولها وأعظمها عن الشرك بالله عز وجل. نعم.
ثم قال رحمه الله: الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية.
نعم، هذا أيضا في سورة النساء، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب ومن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهذه أيضا آيات كما يقال آيات الحقوق، وصلى الله عز وجل بدأ بهم الحقوق وهو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ونهى عن الشرك وأمر بالإحسان إلى الوالدين وإلى ذوي القرابة وللمتامة والمساكين وهكذا الجار والصاحب، كل ذلك من الحقوق العظيمة التي بيّنها الله عز وجل في هذه الآية. نعم.
ثم قال رحمه الله: ثانية عشرة، التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء، لكن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى لما خرجت وصيته عن هذه الوصايا التي في كتاب الله، ومنها ما جاء في سورة الأنعام التي قال فيها ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي جاء به، وهذا الذي أوصى به في حياته وعند موته، ولا سيما في آخر حياته كان يوصي بالتوحيد ويحذر من الشرك، وفي آخر حياته وهو يجود بنفسه وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا، أو أفلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، كما سيأتينا إن شاء الله في موضعه.
ثم قال: الثالثة عشرة، معرفة حق الله تعالى علينا.
نعم، كما دل عليه حديث معاذ، قال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله رسول أعلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله على العباد، هو أعظم الحقوق وأول الحقوق وأحق الحقوق وأوجبها، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وإفراده وإخلاص العباد له، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة عشرة، معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه.
نعم، وهو أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فمن أتى بحق الله فإن الله جعل على نفسه حقا تفضلا منه وإنعاما، على أنه لا يدخله النار ويدخله الجنة إذا أتى بهذا الحق العظيم وأخلص العبادة لله ومات على ذلك. فالله وعده وجعل على نفسه حق، وهذا الحق لم يجعله عليه أحد ولم يجب عليه أحد، وإنما هو حق جعله الله على نفسه تفضلا منه وإنعاما، لأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. نسأل الله أن يوفقنا لأداء هذا الحق حق القيام، وأن يتوفانا على ذلك. نعم.
ثم قال رحمه الله: الخامسة عشرة، أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
نعم، ولهذا قال معاذ: أفلا أخبر الناس أو أفلا أبشر الناس؟ فقال: لا فيتكلوا، ولم يخبر بها معاذا إلا عند موته تأثما أو خوفا من كتمان العلم، فدل على أن كثير من الصحابة أو أكثر الصحابة لم يكن يعرف هذه المسألة، وهي أن من مات على التوحيد الخالص فإن مصيره الجنة ولا يبقى ولا يخلد في النار، وأن التوحيد يكفر الله عز وجل به الذنوب. فالخوف من البيان لأنه قد يفهم هذا على غير وجهه ويفهم منه التساهل في الذنوب، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذ عن إخبار الناس، ودل على أن أكثر الناس لم يكن من الصحابة يعلم هذا. نعم.
ثم قال رحمه الله: السادسة عشرة، جواز كتمان العلم للمصلحة.
نعم، إذا كان هناك مصلحة في كتمان العلم، وذلك بأن يكون هذا العلم الذي تريد أن تنشره قد يفهم على غير وجهه، وعند أناس قد يفهمونه ويكون له يظنون أن لهم فيه حجة على باطله، وما أشبه ذلك فهنا من المصلحة ألا ينشر العلم بل يكتم. وهذه حالة استثنائية، فالأصل أن العلم ينشر، لكن إذا كان هذا العلم إذا نشر أو إذا أخبر به من لا يفهمه على الوجه الصحيح أو من قد يفهمه على غير وجهه بأن يحتج به على باطله، فمن الحكمة ألا تخبره به، مثل إخبار الشخص المنطلق في المعاصي والفجور بسعة رحمة الله وما أشبه ذلك، فهذا ربما يزيد يعني جرأة. كذلك إخبار بعض مثلا الناس ببعض الأحداث وبعض الأحاديث التي قد يفهم منها الخروج على ولاة الأمر أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال أبو رضي الله تعالى عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين بثثت أحدهما وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا الحلقوم. وكان الحسن ينهى عن أن يحدث الحجاج بحديث الذين سمن أن يسلم عيونهم في حد الحرابة حتى قال لا يحتج به على باطله وتعذيب الناس. وهكذا كان أحمد ينهى عن الحديث أو ذكر بعض الأحاديث عند بعض الخوارج الذين يفهمون منها خروج على الولاة. وهكذا يكون طالب العلم بصير، فما كل ما يعلم يقال ولا كل ما يقال يقال لكل أحد، فإن بعض العلم قد يكون فتنة لبعض الناس. لهذا جاء عن علي رضي الله تعالى أن حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم.
ثم قال رحمه الله: السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره.
ماذا مأخذ من قوله أفلا أبشر الناس؟ فتبشير المسلم بما يسره هذا مسنون من إدخال السرور عليه، هذا فيه أجر عظيم. إذا بشرت إنسانا بما يسره في أمور الدين أو أمور الدين هذا مستحب، لكن إذا لم يكن هناك مانع كما في هذا الحديث. نعم.
ثم قال رحمه الله: الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
نعم، هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينهى معاذا عن أن يبشر الناس بهذا الحديث ويخبرهم به، وهو أن الله عز وجل يغفر لمن مات على التوحيد وأنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فخوفا عليهم من هذا، لأن بعض الناس قد يفهم من هذا الاغترار والاعتماد على سعة رحمة الله فيتجرع على المعاصي والعظائم التي ربما توبقه وتسببا لعذابه وربما يخرج سويها من الدين أصلا، لأن المعاصي والبدع بريد الكفر. فمعاذ كان عنده من العلم ما يفهم به هذا، وأن هذا ليس معناه تسبب في المعاصي، وإنما معناه الحرص على التوحيد وعلى الاستقامة، لأن الاستقامة على الدين والبعد عن المعاصي هي استقامة على التوحيد، أن هذا من مكملات التوحيد، والمعاصي تضعف وتنقص التوحيد. فلا يفهم منها أهل العلم إلا زيادة الاهتمام والاستمرار والاستقامة على طاعة، لكن بعض الناس قد يفهمها على غير وجهها. نعم، فلهذا يحذر من هذا، من الاغترار على والاعتماد على سعة رحمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه أنه هو الغفور الرحيم وأنه هو شديد العقاب، فيجب أن يكون المسلم بين الخوف والرجاء، يعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نعم.
ثم قال رحمه الله: التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم.
نعم، إذا سئل الإنسان عن شيء لا يعلم يقول الله أعلم، إذا كان في حياة الرسول يقول الله ورسوله أعلم، لا سيما في المسائل الشرعية كما قال معاذ الله ورسوله أعلم. أما بعد موته فيقول الله أعلم، الله أعلم. نعم.
ثم قال: العشرون، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
نعم، ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بهذا العلم دون غيره لما عنده من العلم والفهم. فإذا خص الإنسان بعض الناس بالعلم دون بعض لجودة فهمهم، يعني يأتي طلاب مبتدئون وطلاب متقدمون في العلم، فيعطي المبتدئين من العلم بما هو يوافق مستواهم العقلي، ثم يعطي أولئك الكبار ما يوافق علمه فيتوسع لهم شيئا، ولا يعطي الصغار مثل ما يعطي الكبار. فالعلم الناس فيه على مراتب، ما يصلح لأناس قد لا يصلح لأناس في فترتهم هذه، وربما بعض العلم يكون فتنة لبعض الناس. فإذا خص بعض العلم لبعض الناس دون بعض من هذا الباب فهو مطلوب، ولكن ليس معنى هذا أن يتناجى دون الناس ودون العامة بالعلم مطلقا كما هو حال بعض صاحب المناهج المنحرفة، هذا خطر دليل على الفساد، كما قال عمر عبد العزيز: إذا رأيت من يتناجى عن الناس بالعلم ويستسرون به فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فهذا ليس من هذا الباب، وإنما من باب أن الإنسان يعطى من العلم بحسب مستوى العلم ومستوى فهمه شيئا فشيئا، ولا يعطى من العلم الذي لا يبلغ فهمه وعقله، فربما يكون سببا لضلاله أو يعني انقطاع عن العلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه.
هذا أمر من خصائص من شمائله صلى الله عليه وسلم العظيمة، هو التواضع، فهو متواضع لربه ولخلق الله عز وجل، مع أنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يركب الحمار ويردف معه غيره على الحمار، ويخصف نعله ويحلب شاته ويرقع ثوبه، ويمشي مع الصغير والكبير والفقير والغني عليه الصلاة والسلام. فقد كان في أخلاقه وشمائله في غاية ما يكفي غاية ما يكون، وقد وصفه الله الله عز وجل ربه بذلك: إنك لعلى خلق عظيم. قد كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا الخلق العظيم والتواضع الذي هو لين الجانب والتواضع مع الناس والقبول الحق من كل من يقوله وعدم التكبر على الخلق واحتقار الخلق، هذا هو التواضع الذي هو من أفضل الصفات ومن يعني أحسن المواهب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك له القدح المعلّى وله الغاية في هذه في جميع الصفات والخلال الكريم، ومن هذه الصفة العظيمة وصفة التواضع. نعم.
ثم قال رحمه الله: الثانية والعشرون، جواز الإرداف على الدابة.
نعم، جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، إذا كانت تطيق ذلك، إذا كانت تطيق أن يركب مع الراكب شخصا آخر جاز، بل لو كانت تطيق أن يركب ثالث جاز، أن يكون مثلا ثلاثة صغار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل أحد الأبناء أمامه، بناتي أو غيرهم، وبعضهم جعلهم أمامه على البعير. فالإرداف يجوز إذا كانت الدابة تطيق ذلك، أما إذا كان فوق طاقة الدابة فلا يجوز أن يحملها ما لا تطيق. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة 23، فضيلة معاذ بن جبل.
نعم، مما يدل على فضيلته أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا العلم دون غيره لعلمه، ولهذا جاء بعض الأحاديث لمعاذ أنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، فمعاذ على درجة عالية من العلم والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. نعم.
ثم قال رحمه الله: 24، عظم شأن هذه المسألة.
نعم، هذه المسألة العظيمة وهي حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذه هي أعظم المسائل، وأن من عبد الله وحده لا شريك له وما تعالى ذلك فإن الله عز وجل لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذه هي المسألة العظيمة التي لأجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الله لها ولأجلها الجنة والنار، وانقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم.
انتهت المسائل يا شيخ.
نكتفي بهذا القدر، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وعملا إنه أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خير يا شيخ ونفع بكم وبارك في علمكم.
وأنتم كذلك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
هناك بعض أسئلة يا شيخ على الغرفة لو سمحتم.
طيب، لا تكثر، تفضل.
زاد الله من فضلك. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا ورفع قدركم في الدارين، من هي الفرقة الظاهرية وما موقف أهل السنة منها؟
الفرقة الظاهرية هي هم المنسوبون إلى داود الظاهري، ومن أشهر أيضا من قام بهذا المذهب ونصره ابن حزم، وهذه الفرقة هي مذهب فقهي ويعتمدون على الأخذ بظواهر النصوص وينفون القياس، لا يأخذون بالقياس ولا يعتبرونه دليلا إلا في شيء يعني قياس ظاهر، هم لا يسمونه أيضا قياس. المهم أنهم لهم اجتهادات أصابوا فيها وكانوا فيها مع الحق وأخذوا بظاهر الحديث وكان الصواب معهم، ولهم أشياء منكرة وشنيعة، اختيارات عجيبة يتعجب منها، كما أن لبعضهم أيضا من الآراء الفذة والعلم الغزير في بعض الجوانب، كابن حزم له جوانب في إيراد الأدلة وما أشبه ذلك ونقاش يعني أيضا مفيد وعجيب، إلا أنه ربما يأتي بأشياء مستنكرة ومخالفة لما عليه الجمهور. وأما من حيث العقائد فهم كغيرهم، فيهم من هو على السنة وفيهم من هو يعني عندهم بعض انحرافات في صفات الله عز وجل وفي غيرها من المسائل التي خالوا فيها أهل السنة والجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ.
نعم.
هذا ما يتواجد على الغرفة يا شيخ، لعله إذا كان أخ أو عنده استفسار شفهي سؤال أو سؤالين ونختم إن شاء الله.
طيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ محمد، معك أبو يورد شيخ.
حياك الله يا مصر.
كيف حالك شيخ؟ سؤال فقط الله يحفظك. طبعا. شيخ، هل الكبر يقدح في التوحيد، في كمال التوحيد أو في أصل التوحيد؟ مبارك الله فيك، وكيف ذلك؟ جزاك الله خير.
الكبر، أنت تسأل عن الكبر. الكبر بارك الله فيك، إن كان يحول حال بينه بين الإنسان وبين الإيمان بالله وتوحيد الله عز وجل فهذا كبر مخرج من الملة، كما حصل من إبليس حيث استكبر عن السجود. فإذا كان الاستكبار يؤدي به والكبر يؤدي به إلى رد أصل الدين وأصل التوحيد وأصل ما يقوم به دينه دين الإسلام فهذا كفر. ولو استكبر عن أن يقول لا إله إلا الله واستكبر عن عبادة الله وما أشبه ذلك فهذا الكبر يعتبر مخرج من الملة. وما كان دون ذلك فهو بحسبه، وقد يكون معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالكبر نوعان، الأول بطر الحق يعني رد الحق، وهذا الرد كما قلت إن كان وصل إلى أن رد به الحق الذي هو أصل الدين وبه يتحقق الإيمان فلم يقبله ولم يأخذ به فهذا شرك أو كفر أكبر واستكبار مخرج من الملة. وإن كان دون ذلك فهو بحسبه معصية أو كبيرة من كبائر الذنوب. نعم،
بارك الله فيك شيخ، جزاك الله خير.
بارك الله.
شيخنا عندنا سؤالين على الغرفة، إذا أردت أن نجيب عليهما أم نؤخرهما الحساب
فاضل.
هذا السائل يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل حسنة التوحيد تمحو حتى المظالم التي تكون بين الناس؟
التوحيد أو حسنة التوحيد لا تستطيع أن تقابلها أي سيئة دون يعني الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر. ولكن من مات وعنده مظالم لغيره فإنه إما إن الله عز وجل يأخذ من هذا الظالم بقدر يعني مظلمته من فقد الحسنات والسيئات، فإن فنيت الحسنات وأخذت من سيئات المظلوم وضعت عليه وطرح في النار، لكنه إن كان على التوحيد يعذب بقدر ذنبه ثم يدخل بعد ذلك الجنة. وإن كان هذا الإنسان يعني تاب إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل قد يرضي هذا المظلوم يوم القيامة بما يرضيه ويعفو عن هذا الظالم، والله عز وجل سعة رحمته واسعة. هذا هو التفصيل. نعم،
أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا السائل يقول هل من يعبد ولا يشرك به شيئا يدخل دخولا أوليا إلى الجنة ولو كان اقترف المعاصي والمحرمات وجزاكم الله خيرا؟
الذي مات على التوحيد وليس عنده شرك أكبر ولا نفاق أكبر ولا كفر أكبر فهذا إما أن يعفو الله، وكان عنده ذنوب دون الشرك الأكبر ودون الكفر الأكبر ودون النفاق الأكبر فهذا تحت مشيئة الله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ولكن إن عذبه على هذه الذنوب فإنه يعذبه بقدر ذنبه ثم يدخله الجنة ولا يخلد في النار. فهو كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب دون هذا الشرك فإنه تحت مشيئته، إن شاء عفى عن صاحبه ابتداء فدخل الجنة بدون عذاب، وإن شاء عذبه الله عز وجل بقدر ذنبه إذا كان مات بغير توبة فإن الله قد يعذبه على هذا الذنب، ولكن لا يعذبه خالدا مخلدا في النار وإنما يعده بقدر ذنبه ثم يكون مصيره إلى الجنة لأنه عنده أصل التوحيد. والحمد لله. نعم
نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، لعل هذا ما تيسر من الأسئلة لهذا اليوم.
الحمد لله خير وبركة، نسأل الله يتقبل منه.
جزاكم الله خير يا شيخنا وأحسن إليكم
الله. وجزاكم خيرا وبارك فيكم، صلى الله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موعدنا بحول الله الأسبوع القادم يا شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.